الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا، وارحم موتى المسلمين. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 67 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وصلت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها بالتفصيل. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت سؤالا عن خطورة الإلحاد الذي ينتشر بين الشباب في كثير من بلاد المسلمين، فصنفت رسالة أسميتها نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد، وبدأنا في شرحها، وهذا هو اللقاء 5 في رحابها. تكلمنا عن خطورة الإلحاد على الفرد والمجتمع، تكلمنا عن مفهوم الإلحاد في اللغة وفي الشرع، تكلمنا عن أقسام الإلحاد، ثم بدأنا نبين كيف حذر القرآن وكيف حذرت السنة من الإلحاد في هذا اللقاء، مع مسألة مهمة بعنوان الأسباب التي أدت إلى الوقوع في الإلحاد. إيه الأسباب التي أدت لانتشار هذا الفكر بين كثير من الشباب في بلاد المسلمين؟ يعني أن ينتشر في بلاد الغرب شيء طبيعي، لأن معظم تلك البلاد لا دينية، والدين عندهم هو المادة والمصلحة. إنما أن ينتشر هذا الفكر في بلاد المسلمين فلابد لنا من وقفة، نسأل عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الفكر حتى نتجنب تلك الأسباب ونحفظ الشباب من فكر الإلحاد. السبب الأول في انتشار الفكر أو العبث الإلحادي غياب القدوة الصالحة داخل الأسرة، غياب القدوة الصالحة داخل الأسرة. فمن المعلوم أن الحضانة الأولى وأن البيئة الأولى التي تشارك في تشكيل عقائد الأبناء هي الأسرة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة. يعني الفطرة يعني التوحيد، يعني الإيمان، يعني الإسلام. اتولد على الإيمان، اتولد على معرفة أن للكون إلها معبودا بحق. لماذا يا إخوة؟ لأن الله تعالى أخذ العهد على الأرواح قبل خلق الأبدان، عهد وميثاق الإيمان والتوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه دي الفطرة. المولود اتولد على الإيمان، اتولد مفطور على أن الكون له بس خلاص إله معبود بحق. طب اللي بيحرف الفطرة دي بقى ويبعدها وتميل عن الاستقامة؟ البيئة. فأبواه، أدي أول البيئة الأسرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي الخطورة يا إخوة. لذلك الإسلام في بناء الأسرة المسلمة وضع الضوابط، فجعل الكفاءة هي الدين والخلق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبين للشباب المقبل على الزواج أن يحسن الاختيار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ايه الظفر؟ لا يكون الا في المعارك، في النصر والهزيم. وكأنك في معركة ولا بد ان تنتصر، ونصرك في اختيار الزوجة صاحبة الدين. لو اخترت غيرها انهزمت. ليه؟ لانك ضيعت نفسك وضيعت ولدك، لأنها لا تحسن تربي فهتضيع الأولاد. لذلك قال: اختار الدينة صاحبة الدين. هنا الفوز، هنا النصر، مش الزوجة الدنيوية بتاعت الشهوات دي. مش ممكن تقوم على خدمة زوج ولا رعاية زوج، ولا يمكن تقوم على تربية ولد أبدا، لأنها بتاعت الدنيا، هتحملك ما لا تطيق وتخرب لك البيت وتضيع لك الأولاد وتخليك عايش عمرك في نكد وهم، ودي مصيبة، مصيبة. طيب، وعلى الجهة الأخرى أيضا: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث في سنده مقال لكن المعنى صحيح: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يبقى لازم يكون عنده دين وخلق. يقول الحسن البصري: لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها، هيفسد عليها دينها ويفسد عليها دنياها. الفاسق دي مشكلة خطيرة جدا. ولما سئل ممن أزوج ابنتي قال: زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. إنه يعلم إن في حساب، فمش ممكن يأكل حقها ولا يظلم ولا يجور، هيتقي الله فيها، ده الدين. يبقى البيت بيقوم على أساس من التقوى، الزوج عنده دين وخلق والزوجة عندها دين وخلق، آدي بداية الحقوق للأبناء. لذلك حق الابن على الأب بيبدأ قبل أن يولد الابن في اختيار الزوجة الصالحة، لازم اختار له أما عشان تحسن التربية، تحفظ دي الولد وتقوم على تربيته، بعد كده بطعمها الحلال الطيب، لأن الطعام هيأثر في المولود، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فلما تطعم الزوجة الحرام هيتغذى الولد من إيش؟ من الحرام. يبقى لازم تطعم زوجتك الحلال الطيب بعيد عن الشبهات. قدر الله المولود وهبه لك، هتبدأ التربية بالأذان في أذنيه، بحسن تسميته، تقوم الأم على إرضاعه ليكتسب العطف والحنان والبنية الطيبة. يتعهد إذا أفصح نعلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونبدأ نتعهده بالتربية على مائدة القرآن والسنة النبوية وقصص الصحابة والأخلاق الكريمة والقيم النبيلة عشان يحفظ، ونسمع لأسئلته ونجيب عن أسئلته، وإن لم تكن لنا إجابة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نصحب الولد لعالم أو لإمام المسجد ويسأل عشان يتعلم الدين. نتعهد الولد في الصحبة الصالحة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لازم نتابع أولادنا بيصاحبوا مين، بيروحوا فين. طبعا في زمن الهواتف الذكية ضيعنا أولادنا ونحن لا نشعر، الطفل عنده الهاتف وفيه الإنترنت وفيه الشبكات العنكبوتية بما فيها من أباطيل وأضاليل وإلحاد وإباحية، وما فيش مراقبة ولا متابعة، ما فيش مراقبة ولا متابعة، ودي الخطيرة، وألعاب مدمرة تدمر العقائد والقيم والأخلاق، والأولاد بيلعبوا ويقلدوا ويحاكوا في غياب القدوة. فين الأب اللي بيربي ويتابع؟ وفين الأم اللي بتتابع؟ والبنت كذلك معاها الهاتف ومعاها الإنترنت، هل تتابع كأب؟ هل تتابع كأم؟ دي القضية. أصل في أفكار غربية وصلت لنا، الحرية الشخصية، الولد حر ما ينفعش نتابعه، والبنت عندها حرية شخصية واستقلالية، هي هنا بداية الإلحاد. ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها حرية شخصية أبدا، عندنا حاجة اسمها أنت حر ما لم تعصي الله. إذا كان حريتك الشخصية تعني المعصية والانفلات، ما عندناش ده في الإسلام أبدا. احنا عندنا في الإسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. دي أمانة، الابن ده أمانة والبنت أمانة، فلا بد أن نوفر له الحماية الإيمانية، ونتعهده ونتابعه ونعرف بيدخل على إيه، بيشاهد إيه، بيسمع لإيه، بيصاحب مين. إنما لا، الخزانة الدولاب مقفول، ممنوع حد يفتح دولاب الولد ولا الدرج بتاعه ولا البنت، دي حرية شخصية. من هنا ضاع الأبناء، عدم الرقابة وعدم المتابعة. الأبوان اللي دائما أبدا مشاكل وعقبات أمام الأبناء، ضيعوا الأبناء، ضيعوا الأبناء، لأن مفيش قدوة ومفيش أسوة. الأب الذي لا يسمع لأولاده ويقهرهم هيضطروا يكلموا غيره بره البيت، وألف يد خبيثة تتلقف الأبناء لتبعدهم عن الاستقامة. الأم اللي ما بتسمعش لأولادها ومشغولة طول النهار بالتلفزيون وبالإنترنت، كله ماسك الهواتف صح؟ والآيباد واللابتوب، كلهم موجودين في البيت لكن كلهم متفرقين. ونجح الأعداء في إشغالنا بتلك التكنولوجيا. مش بس كده، عرفوا كل أسرارنا، عرفوا بيوتنا فيها إيه، عدد الغرف والفرش لونه ايه، بناكل ايه وبنشرب ايه، امتى بنقوم من النوم وامتى بننام، امتى بنخرج وامتى بندخل، بنلبس ايه وبنقلع ايه، كل حاجة مشروحة عن طريق تلك التكنولوجيا. عرفوا ولادنا واسمائهم واشكالهم ولبسهم، عرفوا امتى بنزعل وامتى بنفرح، بقت حياتنا مكشوفة لأعدائنا، فبالتالي من السهل جدا يعرفون نقاط الضعف فينا ويدخلون إلى أولادنا فيسلبوا الأولاد منا ويضيعوا أولادنا. بتسمعوا كتير الابتزاز والتهديدات وشباب ينتحر وبنات بتنتحر بسبب إيه؟ ما هو الإنترنت ده. يدخل لها في صورة صديقة أو مش صديقة، هو ولد وعامل نفسه بنت، ويتحدث معها ويناقشها وهي بتقبل أي طلبات صداقة وخلاص، أي حد ما تعرفوش. شوية شوية خد صورتها، ما زميلتها بقى تاخد صورتها تركب عليها كذا تعمل فيديو، تبتز تنتحر أو تغلط وتروح للفاحشة. بسبب إيه؟ عدم الرقابة وعدم المتابعة، أو يمسك عليها رسائل أو هي رسائل وهو رسائل وتبقى مصيبة. وكم من فساد حدث بسبب لحظات ضعف وفقط عدم مراقبة وعدم متابعة. نسمع بين كل فترة بنت انتحرت ليه؟ أصل كان في شاب بيبتزها بفيديوهات. لو في مراقبة بقى ما كانتش عملت الفيديوهات دي صح؟ ما كانتش أرسلت الفساد ده، وما كانش هذا السفيه وصل إليها، وصل ليه؟ لفي نقاط ضعف. ده مش بس كده، خطف وتجارة أعضاء بشرية بسبب الإنترنت. يعني من ضمن أعجب الأمور التواصل عبر الإنترنت. دي فتاة من دولة من دول المسلمين لا نذكر أسماء، تريد الزواج، عرضت نفسها على الإنترنت، على طول دخل لها شاب من أوروبا، أنا أريد الزواج، طيب نتعارف، يتكلم وتتكلم ويسهروا مع بعض ومش عارف إيه، ورسائل وإعجابات وهدايا كده إيموشنات. طيب والله أنا احتمال الشهر الجاي أجي أزوركم في البلاد عشان نتزوج ونعقد، وهبعت لك 1000 يورو عشان تعملي بعض التحليلات، لأن لازم نتأكد عشان بس الأولاد وما شابه ذلك، أشوف مثلا عندك أمراض، عندك كذا، ودي أمور طبية لازم عندنا في أوروبا لازم نعمل كده، فأنا أبعت لك 1000 يورو. طبعا 1000 يورو في البلد دي يعني مبلغ كبير جدا. حاضر. عمل التحليلات دم شامل وتحليلات مش عارف إيه وكذا، وتبعت له التقارير على الواتس أب وعلى الإيميلات، اتأكد إنها تمام، صحة يعني فيش علل ولا أمراض ولا كذا. طيب انا ابعت لك كمان 3000 يورو عشان تجهزي نفسك، تجيبي كذا وتجيبي كذا ولبسك وكذا. فعلا فلوس يا اخوه، طبعا ده دليل صدق اهو، 4000 يورو. ايوه وانا جاي الشهر الجاي. حاضر. صاحبنا نزل على البلاد، طبعا فرح بيه، جايب هدايا وشغلانه بقى، وراح فعلا وعقد ووثق وقعد 2 3 أسبوع وخلص اجراءاتها وخدها معاه على اوروبا. 2 3 أسابيع مفيش اتصالات، البنت فين؟ اتقطعت اخبارها يمين شمال، مفيش تيت تيت تيت. اتاري صاحبنا عضو في لجنه كبيره جدا للتجاره بالاعضاء، راح فكك البنت، خد الكليتين وخدوا الكبد وخدوا قلبها وخدوا القرنيه، دفع 4000 يورو عشان يجيب مئات الالاف من اليورو، ولقوا الجثة مقتولة ومذبوحة في غابة من الغابات ولا أثر لصاحبنا اللي اشتراها بال4000 يورو، عشان الأسرة التي لا تحتاط ترمي بنتها في أي بيئة من غير ما تعرف. آدي الإنترنت، والأم اللي كل شوية تصور بنتها على الواتس على بتاع الفيسبوك وهي رايحة المدرسة ومدرستها كذا، مش عارف مدارس لغات في كذا، والبنت أول يوم في المدرسة ومش عارف إيه. الله، والبنت جميلة، بنت الإيه؟ طفلة 8 سنين جميلة، وكل شوية صورة، صورة مش عارف بإيه وصورة مش عارف بإيه، وحددت مدرستها ومكانها وكله. يوم من الأيام البنت ما رجعتش البيت، فين تيجي؟ خلاص البنت اتلقطت عند أسرة ما عندهاش أولاد، واتباعت في دولة غربية، ومع السلامة. إيه السبب؟ إحنا عرفنا الناس مدارس ولادنا وسكنهم فين، بيخرجوا من البيت إمتى وبيدخلوا إمتى. ده كمان الأكل بنصور أكلنا على الفيسبوك، بناكل إيه وبنشرب إيه وبنتباهى بالمحاشي والمشمر والمحمر. طيب، إضافة بقى للعين والحسد والبلاء العريض ده، كله جه منين؟ من الإنترنت، من الفضاء الأزرق. بدل ما نستخدمه في دعوة الناس للخير، لأ، بنخرج أسرار بيوتنا. وده أدى الفتن أشد دلوقتي، اليوتيوبر بقى وأم شاهد وأم إبراهيم وروتين اليومي والبلاء العريض ده كله، ما كله عشان فلوس. شوف أعداءنا عملوا فينا إيه؟ أذهبوا العفة والحياء إلى الفجور والإباحية والباطل، نسأل الله السلام. ده جه كله منين؟ من عدم المراقبة. الأسرة يا إخوة، فده إنذار شديد يا إخوة لنا كلنا، إحنا في زمن الفضاء المفتوح، إن لم نحرص على أولادنا هيضيعوا مننا. لازم نتعهدهم بالتربية والنصح والإرشاد، لازم نتابع أصحابهم بيتكلموا مع مين، بيروحوا فين. بلاش بقى الله يكرمكم تصوير المقتنيات على الفيسبوك، بلاش بيوتنا نخرجها للناس، بلاش أسرارنا نعرف الناس عليه. يبقى دي أول باب وأول سبب يؤدي للإلحاد، غياب القدوة الصالحة داخل البيت المسلم. السبب الثاني من أسباب انتشار فكر الإلحاد، قراءة الشباب لكتب الفلاسفة من الملاحدة، خاصة في الفترة الجامعية. بدل لما يقرأ القرآن بتدبر وفيه ما يغنيه ويكفيه، وبدل ما يقرأ السنن، لأن برضو المجتمعات في غالب مجتمعات المسلمين ضيقت على العلم، ضيقت على المساجد، وفتحت القنوات للملحدين وللسفهاء من المذيعين والمذيعات، فدمروا فكر الشباب، أغلقوا المساجد وضيقوا عليها، فبالتالي ضاع الشباب، بقى في إجرام، انتشرت الجريمة والفسق والإباحية والفجور والقتل، وضاعت الأخلاق وضاعت القيم. ليه؟ أهو القراءة في كتب الملاحدة والاستماع للملاحدة عبر القنوات الفضائية دون رقابة ودون تدخل ممن بيده الأمر من ولاة الأمر لمنع هذا العبث في بلاد المسلمين، فبالتالي اللي حصل خراب ودمار وإفساد. وعلى النقيض بقى في تطرف ديني، جه منين التكفير إلا من غياب الوسطية والدعوة والتضييق على العلماء والدعاة؟ أصبح شباب فريسة للفكر الداعشي والمتطرف والفكر الكذا. ليه؟ ما بقاش في يد رحيمة تعلم الدين، واتفتحت لمين بقى؟ لأهل البدع والأهواء والشركيات من الصوفية وغيرهم، موالد ورقص وغناء داخل المساجد. يبقى منتظرين ايه؟ لازم ينشأ الفكر التطرف على طول، لأن الوسطية غابت، بقى يطلع اللي يقدس الأضرحة في المساجد وينشر البدع على المنابر، ولا علم ولا فهم ولا ضبط. فضاعت المنابر، فضاع الشباب، ضاع الشباب. فإن لم ننقذ ما بقي هتضيع الأمة، وده الحاصل، نسأل الله السلامة. يبقى إذن ترك الشباب للقراءة بلا ضوابط، والاستماع بلا ضوابط، والمتابعة بلا ضوابط، فلا بد من تدخل حتى نحفظ شبابنا من هذا الانهيار. عقيدة الولاء والبراء غير موجودة، القضاء والقدر والإيمان به عند الشباب قل من يعرفه، فبالتالي مع أي صدمة يا إما ينتحر يا إما ينزلق في الفحشة يا إما في الإلحاد والإجرام. ليه؟ عشان ما فيش تربية إيمانية. بيقرأ في إيه؟ بيقرأ للفلاسفة وبيعجب بمنطقهم، فبالتالي ما عندوش خلفية إيمانية ولا عقدية ولا تربية ولا فهم ولا علم، في التالي بينساق. فلابد من متابعة الأولاد. إيه كمان؟ التعرض للشبهات دون تحصيل الحد الأدنى من المناعة العلمية، وده بيفرض فيه بعض الشباب، يدخل على مواقع الإنترنت على مواقع الشبهات ويقرأ، ودي أخطر حاجة، هو ما عندوش حصيلة علمية عشان يرد، فبالتالي بيتشرب قلبه الشبهات. كما قال القائل: الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، والقلوب ضعيفة. لا ينبغي أبدا للشباب أن يقرأ في الشبهات دون حصيلة علمية تمكنه من الرد، ولا يبعد إنه يضيع، فيخش على مواقع النصارى والشبهات ضد الإسلام وضد القرآن وضد السنة وضد المرأة وضد كذا، والمسكين ما عندوش خلفية علمية، فلازم يظل ولازم يضل ويضيع مع من ضاع. ودي خطيرة، خاصة كمان تبنى هذا الفكر كثير ممن يدعون الثقافة من الصحفيين في بلاد المسلمين، ولهم برامج الآن موجهة لهدم قيم الإسلام زي أبو حملات وإخواته في مصر مثلا على سبيل المثال. ما دي شلة تدعو للإلحاد والإباحية وتدعو للخروج من كل مظهر للدين، ويمولوا على هذا. فنسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله وأن يرينا فيهم آيات قدرته، اللهم أمين. فكم أفسدوا في أرض الله عز وجل، والله حليم سبحانه، يمهل ولا يهمل سبحانه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وطبعا بيبدأ وبيقرأ في الشبهات يبدأ بقى الفكر التغريبي اللي بيتبناه هؤلاء المفسدين في بلاد المسلمين، عدم الوصاية على الدين، وانت عندك عقل لازم تتحرر. احنا مش يقول لك ان السنة 23 خلاص مش محتاجين شيوخ دين، خلاص شكرا ابو حملات بكرشه، نسأل الله السلام ويغفر لنا كلمة كرشه، يعني هذا احيانا الغضب تتفلت كلمة. سبحان الملك، كم أفسدوا في الأرض وكم أضاعوا من قيم، ويأخذون ملايين الدولارات من قناة اسمها الحرة ممولة أمريكيا من أجل هدم ثوابت الإسلام، ويتسمون بأسمائنا ومن جلدتنا للأسف. شوف الخزي، من أجل لعاعة من الدنيا وعرض من الدنيا قليل يبيع الدين بالدنيا، سبحان الله، وينسى المسكين أنه سيموت وحده، وسيدخل قبره وحده، وسيسأل وحده، وسيبعث وحده، وهتضيع الأموال والملايين والدولارات دي كلها، هيسيبها في البنوك ويسيبها ورا منه ويتحاسب عليه في قبره ويوم القيامة. وكم أفسد من شباب. إيه كمان من الأسباب؟ الأهواء البشرية، حب الشهوات من غريزة جنسية ومال وعجب وغرور وكبرياء، يجد فيها الملحد ضلته. ما ملحد يعني ايه؟ لا يريد اي قيد، يزني براحته، ما فيش اله بقى، يشرب الخمر مخدرات ماشي، تاجر ماشي في الحرام، في الربا ماشي، كله ماشي. ليه؟ لان هو ما فيش اله. وده اللي بنقوله كثير، المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف، مفيش إله خلاص. فهم يريدون إيش؟ انفلات من كل قيد. إباحية، مجون، فجور، عشان كده نشأ ما يسمى بعبدة الشيطان. يعني عبدة الشيطان يعني لا دين، خلاص ما فيش. ونشأت المثلية الجنسية اللي بيسموها دي انتكاس للفطر، ما مش عايز رقابة، مش عايز وصايا، خلاص مش عايز دين الآخر، يفعل ما يشاء ويعيش عيشة الأنعام كما وصفهم القرآن. أولئك الأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، يعيشون عيشة الأنعام الحيوانات، يتهارجون تهارج الحمر والعياذ بالله. وهي دي المدنية ودي الحضارة المزعومة، هذه الحضارة المزعومة انتكاسة للفطر وضياع للقيم والأخلاق وإباحية مفرطة مطلقة، ودي مصيبة كبيرة جدا. فده أثمر الإلحاد. أيضا من الأسباب الرغبة القاصرة، لأن الملحد عندما يخاف وجود الله يفكر في إنكاره ويصل بعدها لعدم الإيمان به، إنه ما عندوش، عنده قصور في الفهم، فيقول لك في قبر وعذاب قبر، عشان كده تجد معظم الملاحدة دول ينكرون عذاب القبر، ينكر كل حاجة. ليه؟ لأنه خايف، فبالتالي عشان ما يخافش يعمل، يقول لك أخش الإلحاد أحسن، أبعد عن الدين خالص، وده بسبب الجهل وعدم العلم. أيضا من الأسباب الظلم السياسي والظلم الاجتماعي، من فقر وبطالة إن وافق جهلا بالدين وأحكامه وتعاليمه، فقد يقود إلى الإلحاد بل إلى الانتحار. لما يكون مثلا في بطالة وفقر شديد وما فيش علم، فيش دين، بالتالي إيه؟ هيولد إلى انفلات وفجور، ظلم سياسي، ظلم اجتماعي وتضييق مع الجهل فده كله بيثمر الانحراف والميل عن الحق والوقوع في العبث الإلحادي. هيأتينا السؤال الملح الآن عن كيفية علاج العبث الإلحادي، ودي مسألة من الأهمية بمكان، لكن تحتاج إلى أكثر من حلقة، خاصة اللقاء لتلقي الأسئلة والاستفسارات. فبنبدأ بمسألة، نأخذ مسألة أو فقرة فيها، ثم نستمع لأسئلة البث، ثم أسئلة الحضور عشان ضيق المقام. فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء مع هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكما تعودنا أنتقل إلى الأسئلة إن وردت عبر البث، ثم إلى أسئلة الحضور إن وجدت إن شاء الله تعالى. أخونا أبو مكة مرحبا، يقول: ما حكم الزاني المحصن وهل له من توبة؟ الزاني المحصن، المحصن أي الذي تزوج أو سبق له، المتزوج أو سبق له الزواج، حكمه في الإسلام الرجم حتى الموت، هذا إن رفع أمره لولي أمر المسلمين في دولة تطبق الشريعة الإسلامية. طيب إذا لم يرفع أمره، الستر أولى، وعليه أن يتوب توبة نصوحة، فمن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فعليه التوبة النصوح، التوبة النصوح وعدم العودة. المتحبون في الله مرحبا، تقول: الأبناء ينكرون علينا البحث وراءهم أو مشاركتهم اختيار شريك حياتهم بدعوى الحرية، وإن دي حياتي، فما النصيحة؟ أنصح للأبناء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، فإن الآباء لهم حق الرعاية والتربية والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعكم من تلك الأفكار الباطلة، الحرية الشخصية تتدخليش في حياتي. اما مين اللي يتدخل في حياتك؟ من يتدخل في حياتك؟ اليس هما سبب الوجود في الحياة وانت نطفة من ابيك؟ فاتق الله في نفسك ايها الابن، ولا تسمع لتلك الدعاوى الغربية التي تؤدي الى ضياع الدين والدنيا معا. وعليك ان تتعلم البر لابويك، وان تسترشد برايهما، وان تاخذ برايهما. ان الخليل ابراهيم عليه السلام عندما راى اعوجاجا من زوجه ولده ترك رساله لولده اسماعيل، قال غير عتبه بابك، عندما اخرجت السر من بيتها فقال انه ابي ابراهيم يامرني ان اطلقك فانت بئس الزوجه، الحقي باهلك. واطاع اباه وطلق زوجته غير الصالحة. فلما تزوج بصالحة ورأى إبراهيم من صالحية قال له ثبت عتبة بابك، فقال إنه أبي إبراهيم يأمرني بالاحتفاظ بك والتمسك بك فأنت نعم الزوجة. عمر بن الخطاب أمر ولده ابن عمر أن يطلق زوجته فطلقها وسمع لأبيه، وعمر لا يطلب إلا من أجل دين. وهكذا يا ولدي عليك أن تسمع وتطيع لوالديك في المعروف، وأن تتقي الله عز وجل، ولا تستمع لتلك الأفكار المدمرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء، اللهم أمين. الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أثابكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين لك بمثل. ذكرت فضيلتكم في شرحكم لمختصر صحيح البخاري في المحاضرة السابقة أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أضاف في توسعته لمسجد رسول الله عليه وسلم أحجار منقوشة، فهل هذا يقاس على بعض النقوش التي نراها الآن في بعض المساجد مشكورين؟ أحسنت السؤال. طبعا الأحجار في زمانهم كان نقشها لا يؤدي إلى انصراف الناس عن العبادة، بخلاف بعض النقوشات اليوم التي تشغل البصر وتؤثر على الخشوع. فإن كانت النقوش تؤدي لذلك فقد نهى النبي عن ذلك، وهذا ما قال عمر رضي الله عن عمر عندما أراد توسعة مسجد النبي، فقال للبناء أو الذي يقوم بالصباغة لا تحمر ولا تصفر، أكن الناس من المطر. يعني اهتم بقوة البناء مش بلون البناء ومنظره الذي يشغل عن ذلك. فبالنسبة لعثمان لم يكن تلك النقوش بالمعهودة اليوم، كان اهتمام بقوة البناء وصلابته، وكانت الزينة غير ملفتة. فالزينة البسيطة يعني مثلا اللون الأبيض أو اللون الكذا لا حرج، إنما النقوش الزخارف التي يعني تشغل البصر وتجعل الإنسان يفقد الخشوع فهذا ينهى عنه، والله أعلى وأعلم. يقول أيضا أخونا الشيخ سعيد ربنا يحفظه، فضيلة الشيخ حفظكم الله أمين ولكم بمثل، هل فات وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموم؟ نعم، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. النبي كان خرج لقبيلة من القبائل للإصلاح تقريبا، والصحابة أذنوا للصلاة فقال إن تأخرت فأقيموا الصلاة، فتأخر النبي فقام أحد الصحابة بأمر من وسلم أخبره أن يقيم الصلاة، فأقام الصلاة لعبد الرحمن بن عوف فتقدم. فلما قدم النبي فرآهم يصلون فصلى في الخلف، فصفق المصلون، سقفوا يعني عشان يخبروا ابن عوف النبي وصل يعني. فلما فرغوا من الصلاة النبي علمهم ان عندما يحدث امر في الصلاة فعلى الرجال التسبيح وعلى النساء التصفيق، يعني التصفيق ليس للرجال. فالشاهد النبي صلى نعم فريضة خلف عبد الرحمن بن عوف، والله اعلى واعلم. بنتنا الفاضلة رماس فهد مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ، آمين ولكم بمثل، وبارك لنا بعلمك، آمين. هل ثبت أن أجر الصلاة على الميت إذا كان من العلماء أو من له شأن في المجتمع يكون للمصلي أجر أعظم ممن ليس كذلك؟ الجواب نعم يا ابنتي، فقد ورد في السنة الصحيحة في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ومرضت، فأخبر النبي أصحابه إذا ماتت أعلموني أو أخبروني، فماتت ولم يخبر النبي رفعا للمشقة عن رسول الله، قيل أنه كان في وقت قيلولة أو قيل بعد العشاء، فجهزت المرأة وكفنت وصلي عليها ودفنوها. فلما كان الغد سأله النبي عن حالها فأخبروه أنها قد ماتت، قال لما لم تعلموني؟ ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ طبعا النبي له منزلة عالية جدا، فتختلف صلاة النبي عن غيره من الصحابة. فذهب إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فده دليل على أن أهل الفضل يختلفون عن غيرهم، النبي يختلف عن الصحابة، وكذلك العلماء يختلفون عمن دونهم في قضية الصلاة على الجنازة، بدليل حديث النبي أيضا الذي قال فيه إذا مات ميت فصلى عليه 40 من الصالحين كنا شفعاء له. حدد من الصالحين، إذن الصالح يختلف عن الطالح، والعالم يختلف عن من هو دونه في الصلاة على الجنائز، لذلك نحرص في جنائزنا أن تضم الصالحين من العباد والزهاد وكذلك أهل العلم والفضل. والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول لي ليس هناك أسئلة يا شيخنا، وعلى هذا نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.